يعين على القيام كما أعان على الطاعة فهو طاعة، ولأن النوم ثم القيام هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال: أما أنا فأقوم وأنام ومن رغب عن سنتي فليس مني.
باب قتل
ايش
تقسيم البلد بين اميرين استدلال بن حجر،
نعم،
في هذا الحديث على انه يجوز قسم البلد بين اميرين،
يعني ان تكون عمارة اثنين.
اين
صحيح هو على سبيل الاستقلال ما يصح، لكن على سبيل التبع لا بأس.
لكن على سبيل التبع ليس الثاني أميرا،
لا على سبيل التبع يعني بالنسبة إنهم أن لهم سلطانا فوق، وقال كلاكما أمير ولكن تشاورا وتطاوعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. لا، من سب أحد من العلماء فإنه لا يكفر، ولكنه يكون فاسق. نعم. لا، إذا تعارض قول صحابيين فإنه يطلب الترجيح. إذا قلنا يطلب الترجيح فمعلوم أننا نرجح من عرف بالفقه والعلم من الصحابة على آخر. نعم. لا، ما لا يقاومه، يعارضه ولكن لا يقاومه. نعم. علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب مع خالد بن الوليد. نعم. يطلب ترجيح. فإذا طلب الترجيح قلنا أن ابن عباس أفقه من خالد. هو اشترط لكون قول الصحابي حجة أن لا يعارض نصا ولا يخالفه آخر من الصحابة، فإن عارض النص رد، وإن خالفه آخر طلب الترجيح، والمرجحات كثيرة. نعم.
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أن أبا هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق.
هذا أيضا فيه أن من أبى قبول الفرائض فإنه يقاتل، ولكن البخاري يقول باب قتل، والمدعى أخص من الدليل، فالدليل مقاتلة لا قتل، وفرق بين المقاتلة والقتل، فقد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل، فإذا ترك أهل البلد الأذان قتلوا، وإذا تركوا صلاة العيد قتلوا، لكن لا يقتلون، يقاتلون حتى يقيموا هذه الفريضة. فقتال أبي بكر رضي الله عنه لا يلزم منه القتل، بل هو مقاتلة حتى يؤدوا هذه الفريضة وهي فريضة الزكاة. وكأن عمر رضي الله عنه عارض أبا بكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحق، ولكن أبا بكر أجابه قال إلا بحق، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا بحقه، والزكاة حق المال، فلا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأقسم رضي الله عنه أن يقاتل لمن منع عناقا، والعناق هي الصغيرة من أولاد الناس. ثم إن عمر لما رأى أن أبا بكر قد اطمأن إلى هذا وانشرح صدره له عرف أنه الحق، وهذا اعتراف من عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أقرب إلى الصواب منه، لأن كون أبا بكر قد انشرح صدره لذلك فإنه يكون حجة، فعرف أنه الحق. ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر في مسائل الضيق، في مسائل الضيق. أما مسائل السعة فلم نعلم عن أبي بكر رضي الله عنه ما ينافي ذلك أو يثبته، لكن في مسائل الضيق يكون أبو بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر، مثل صلح الحديبية، مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قتال أهل الردة. المواضع الصعبة الضنكة يكون عمر، يكون أبو بكر أقرب إلى الصواب فيها من عمر. وفي الحديث دليل على جواز مقاتلة مانع الزكاة، وأن الإمام له أن يقاتله، فإذا قتل أحدا منهم في هذه الحال فدمه هدر، لأن جواز السبب يستلزم جواز المسبب. نعم.
باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قوله السلام عليكم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس ابن مالك قال سمعت أنس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ قال السلام عليك. قالوا يا رسول الله ألا نسكنه؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم.
حدثنا هذا إشارة إلى أن الرد إذا كان أنقص من الابتداء فلا بد أن يكون هناك سبب. فاليهودي قال السلام عليكم أتى بالمبتدا والخبر، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال وعليكم، فحذف إيش المبتدا، وهذا يعتبر نقصا في الجواب، ولهذا اعتذر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنه قال السلام عليه. وعلى هذا فيكون قول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا قال السلام عليك فإن تمام الرد أن تقول عليك السلام، ولا تقتصر على قولك عليك. وفيه دليل على شدة عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك لأمته، لأنهم دعوا عليه بالساء بالموت، وفيه أيضا دليل على مكرهم وخداعهم ولي ألسنتهم بالكلام، لأن قولهم السلام عليك يفهم من السامع أنهم يقولون السلام عليك. وفيها أنهم إذا سلموا علينا نقول وعليكم، لكن إذا سلموا علينا بلفظ السلام، أما إذا سلموا بلفظ السلام فإننا نقول عليكم السلام. نعم. زين بإيش؟ لا هذا عطف. لا ما هي هذا حربة، وهي أحسن من قوله عليكم، ومن ثم قال بعض العلماء انه يجب ان يقولوا هذا في الواقع.
يعني زياده
لا لا ما يجب تدل على ان مثل ما اعطيت انا اعطيت. نعم. يجوز. نعم. نعم. تركت ايش؟
دولتين.
ما أظن هذا. لا أظن هذا لأنه لا ولاية لا ولاية له لهذه الدولة على هذه الدولة. حاضر يعني. أبو بكر ولي على الجميع. أبو بكر له الولاية.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى.
هذا معناها الجماعة. الجماعة من الثلاثة إلى العشرة كالنفر. وقوله إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، الأمر يعني في الشأن، في الشأن كله. وفي حديث آخر: يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ولما قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم، يعني وعليكم ما قلت. فإذا كانوا قالوا السام صار عليهم السام. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام الذمة: وإذا صرح الذمي يعني اليهودي ونصراني بقولها السلام عليكم باللام فتقول عليكم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال قولوا عليكم لأنهم كانوا يقولون السلام عليكم. نعم. نعم. بعض المسلمين يعني يسقط اللام. إيه لا تقول عليكم السلام لأن لم قصد، لكنه ينبغي أن يطلق فيقال أن السلام عليك مثل اليهود للمسلمين. نعم. نعم يتحرج ايش؟ اي نعم وهي عندهم يعني ما في حرج، ما في حرج اذا سلم على الانسان ومعه ما في حرج. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن انس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سلام عليك فقل عليك.
هذا هو الذي جاء ابن القيم رحمه الله يقول: إنهم إذا صرحوا بالسلام فقل عليكم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال قول عليكم بناء على أنهم يقولون ذلك. نعم.
باب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون.
هذا فيه دين على صبر الرسل عليه الصلاة والسلام على أذى قومه، وقد بين الله ذلك في قوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني كذبوا وأوذوا ويحتمل أن تكون وأودوا معطوفة على قوله فصبروا، يعني كذبت رسل من قبلك فصبروا وكذبت فأودوا، لكن الأول أحسن تكون معطوفة على كذبت. نعم عندنا في نبي من أمي ماذا يقول؟ يقول يا مصطفى يحكي نبيا
تقدم في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء هذا الحديث بهذا السند، وذكرت فيه من طريق مرسلة وفي سندها من لم يسم من سمى النبي صلى الله عليه وسلم نوحا عليه السلام، ثم وقع لي من رواية الأعمش بسند له مضموما إلى روايته بسند حديث الباب أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من تاريخ دمشق من رواية يعقوب ابن عبد الله الأشعري عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقول اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وبه عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله فذكر نحو حديث الباب. وتقدم هناك أيضا قول القرطبي إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي عنه، ووجه الرد عليه وتقدم في غزوة أحد بيان ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الجراحة في وجهه يوم أحد، وأنه صلى الله عليه وسلم قال أولا كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم، فإنه قال أيضا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأن عند أحمد من رواية عاصما عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك يوم حنين لما ازدحموا عليه عند قسمة الغنائم. قوله فهو يمسح الدم عن وجهه في رواية عبد الله بن عمير عن الأعمش عند مسلم في هذا الحديث عن جبينه. وقد تقدم في غزوة أحد بيان أنه شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وشرح ما وقع في ذلك مبسوطا ولله الحمد.
نعم في هذا إشكال قول رب اغفر لقومي وكيف يستغفر لهم الكفار، والجواب عن ذلك أن يقال إن اللفظ فيه إن الرواية فيها لفظان، اللفظ الأول اهد قومي والثاني اغفر، وأما الأول فلا إشكال فيه، وأما الثاني فجوابه أن يقال اللهم اغفر لقومي يعني ما بيني وبينهم من الحقوق، وأما حق الله عز وجل فهو باق على أصل، فإذا كانوا مشركين فإنه لا يغفر لهم إن ماتوا على الشرك، أو أن المعنى اللهم اغفر لقومي اللهم اهدهم الإسلام حتى تغفر لهم فيكون دعاء بالملزوم، لأن الإسلام يلزم منه بل باللازم لأن الإسلام يلزم منه المغفرة. فهذه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنه جاء في بعض الروايات اهد قومي، والثاني اغفر لقومي ايش ما بيني وبينهم، أما من حق الله فهو إليه وقد علم أنه لا يغفر لهم ما داموا على الشرك. الثالث اغفر لهم يعني اهدهم للإسلام حتى تغفر لهم ما فعلوا في الشرك، لقوله قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قصر. نعم ضاربوه الذين ضربوه الكفار، إذا ضربه كرها له ولما جاء به فهو كافر، لأن يعني كل من كره الرسول عليه الصلاة والسلام أو كره ما جاء به وإن ضربه اعتداء فلا يكفر لكنه مفسد. لكن نعم لا مطلقا، لأن السب يبقى قدحا في الرسول عليه الصلاة والسلام وسوء سمعة الله، لكن الضرب لا ما عدوانه محض ما يبقى سوء سمعة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ها؟ بهذا السند يعني. فيه حتى يعني يتكلم كأني أنظر نبيه يحكي نبيه يتكلم يعني أنا أكد لأنه سمعه يحكي وهو ينظر إلى ذلك. نعم.
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين.
نعم. أولا لابد أن نعلم من الخوارج. الخوارج جمع خارجة، وخارجة بالنسبة للمذكر صيغة مبالغة، فالتوبيها للمبالغة مثل علامة. وأصلهم الذين يخرجون على الإسلام أو على أئمة الإسلام، يعني على الإسلام على أحكامه أو على أئمته. وأول ما برزت هذه الفئة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قسم الغنائم، فقال بعضهم: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فخرج على الشر. هذا هو الأصل. ثم تطورت بهم الحال إلى أن خرجوا للخروج المسلح، خروج المسلح في زمن عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، وثم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما زال مذهبهم إلى يومنا هذا. ومن أبرز مميزات هذا المذهب جواز الخروج على الأئمة، على أئمة يعني الذين ولاهم الله أمر المسلمين. والثاني أنهم يكفرون بالكبيرة لتشددهم وتعنتهم، يرون أنهم أن من فعل كبيرة من الكبائر فهو كافر مخلد في النار، ويستبيحون بذلك دمه وماله وأهله، فهم من شرار خلق الله والعياذ بالله. ولكن نقول: بعد إقامة الحجة عليهم، بعد إقامة الحجة، وذلك لأنه لا يمكن أن نحكم على شخص بالكفر إلا بعد إقامة الحجة. وهل المراد من إقامة الحجة إبلاغ الحجة أو الإبلاغ مع الفهم؟ الصواب الثاني، الإبلاغ مع الفهم، لأن من بلغت الحجة بغير فهم فإنها لم تقم عليه الحجة في الحقيقة، لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فلا بد من فهم الحجة. أما أن تأتي إلى رجل أعجم وتقرأ عليه الحجة باللسان العربي ثم تقول بلغت، فهذا لا أصل، هذا لا أصل. فإذا بلغت الحجة من يفهمها ويعرف معناها فقد قامت عليه الحجة، وحينئذ يعامل بما تقتضيه مخالفته. إن خالف في أصل الإسلام فهو كافر، إن خالف في شيء من فروع الإسلام فعلى ما تقتضيه هذه المخالفة. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما كان الله ليقضي بضلال قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هداهم يعني أعلمهم، فهي هداية علم، حتى يبين لهم ما يتقون. يبين يعني يوضح ما يتقونه من الكفر أو المعاصي. وكذلك قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. هذه إقامة الحجة. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، هذه مخالفة الحجة. ففي الآية في الجملة الأولى منها إيش؟ إقامة الحجة، وفي الثانية مخالفة الحجة. فإذا بعث في أمها رسولا ثم ظلموا ولم يتبعوا هذا الرسول، حينئذ استحقوا الهلاك. وكذلك عموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وما أشبهها من العمومات، كلها تدل على أن من جهل الحق فإنه لا يؤاخذ به، ولكن قد يؤاخذ الإنسان إذا كان منه نوع تفريط، إذا كان منه نوع تفريط مثل أن يقال له هذا كفر مثلا ولا يبحث، فهذا قد يقال إنه فرط ويكون حينئذ غير معذور، مثل ما يفعله الآن عباد القبور في أو الذين يذبحون لها وينذرون لها في البلاد الإسلامية، هم يقول نحن مسلمون ويجهلون أن هذا كفر وشرك، لكن إذا كان قد بلغه بأن هذا كفر وشرك ولكن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، فهؤلاء قد قامت عليهم. أما إذا كان لم يبلغهم وكانوا في ظلام دامس ولم يصل إليهم الحق فهؤلاء معذورون، إذا ماتوا يموتون على الإسلام الذي تبنوا. وأما من كان لا يعرف عن الإسلام شيئا وهو لا ينتسب للإسلام وهو كافر لكن ما بلغه شيء، فأصح الأقوال في هؤلاء أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، فإن أطاعوا فهم من أهل الجنة وإن عصوا فهم من أهل النار، ولا يقال إنه كيف يكون هناك تكليف في الدار الآخرة، لأن التكليف في الدار الآخرة قد وقع بنص القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالأحوال إذن على النحو التالي: أولا من لم تبلغ الحجة أصلا ولم يكن على دين الإسلام فما الحكم فيه؟ يمتحن يوم القيامة. الثاني من ينتسب إلى الإسلام ويقول إنه مسلم ولكن يفعل ما يكون شركا دون أن ينبه على ذلك ودون أن يقرأ على باله أن هذا من الشرك، فهذا معفو عنه ولا يدخله شركه في النار ولا يخرجه من الإسلام لأنه لم تقم عليه الحجة. الثالث من قامت عليه الحجة، من ينتسب إلى الإسلام ويفعل ما هو شرك وقامت عليه الحجة ولكنه أصر وقال إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فهذا كافر وإن انتسب إلى الإسلام لأنه بين له أن هذا كفر وأن هذا شرك لكنه أصر وعان. الرابع من لم يبلغه الحق على وجه يطمئن إليه، سمع بأن هذا كفر ولكنه سمعه من أناس لا يثق بهم كما يثق بشيوخه الذين يبيحون له هذا الشيء، فهذا نقول إنه تحت الخطر. لماذا؟ لأن منه نوع تقصير وتفريط، وكان واجب عليه لما قيل له إن هذا من الشرك وإن كان الذي قال له في هذا الكلام ليس في نفسه ثقة منه كثقته بمشائخ، فإنه يجب عليه أن يبحث، فإذا لم يبحث فهو على خطر عظيم، وأنا أتوقف فيه هل يحكم بكفره أو لا نظرا لما عنده من الشبهة. وهذا بخلاف الذي قبله الذي عانى وقال نعم لكن أنا لا أتبع إلا شيوخي أو إلا أبائي أو ما أشبه ذلك. بقي قسم خامس الذي قامت عليه الحجة وفهمها لكن أصر على الكفر الصريح لا تأويلا منه ولا اعتقادا بأن غيره هو الحق أو ما أشبه ذلك، فهذا حكمه إيش؟ أنه كافر، ما في إسلام كافر مباح الدم والمال. نعم هذا أمره إلى الله، هذا أمره إلى الله، ما أني في الوقت الحاضر تعرفون أن الدعوة الإسلامية انتشرت عن طريق الإذاعات وعن طريق الأشرطة وعن طريق الكتيبات انتشرت، لكن ربما يكون أناس في أمريكا أو في غيرها في أماكن بعيدة عن المدن ولا يسمعون عن الإسلام شيء. نعم أين أي نعم الأخير كافر لم ينتسب الإسلام أصلا أصلا لم ينتسب الإسلام. نعم من إيش؟ نعم 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 لكن أمر بتعاون إلى السجود. أين لماذا لم يكن عندهم مقدرة لم يجعل الله لهم قدرة؟ لأنهم كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قادرون ولم يفعلوا فأوقف. لا 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 أمرهم لو سجدوا لو سجدوا لنجوا لكن لا يمكن أن يسجدوا. نعم نعم يكلفهم قد جعله المانع ليظهر بيان عناده بيان عناده وأنهم لما لم يستجيبوا في الدنيا لم يستطيعوا ذلك في الآخرة. ثلاثة نعم نعم. ثم قال المؤلف وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله يراهم أي يرى الخوارج شرار خلق الله. لماذا؟ قال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. يعني الآيات التي فيها الوعيد نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين فكفروا المؤمنين بناء على تأويلهم الفاسد حيث أنزلوها على عصاة المؤمنين. نعم.
حدثنا عمر بن حفص
ما ذكر لها أمثلة من هذا الشرح
أما الخوارج
نعم
يقول قال الشرح أما الخوارج فهم جمع خارج أي طائفة وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته أو مواطأته إياه كذا قال وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان
صح
بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرعون منه وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتل من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا عليا فلقيا عائشة وكانت حجت تلك السنة فاتفقوا على طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك فبلغ عليا فخرج إليهم ووقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب دم عثمان بالاتفاق ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك وكان أمير الشام إذاك وكان علي أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته وأنه أقوى الناس على الطلب لذلك ويلتمس من علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك وعلي يقول أدخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلى أحكم
وحاكم
وحاكم ما بشأنه
ها؟
ما في ألف وحاكمهم إلى أحكم فيهم بالحق
ها؟
أجل ما في إلى وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحق فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام فخرج
معاوية
وحاكمهم
لا قبل فقال علي
وعلي يقول أدخل فيما دخل فيه الناس
أو أدخل نعم
وعلي يقول ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحق فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام فخرج معاوية في أهل الشام قاصدا إلى قتاله فالتقيا بسكين فدامت الحرب بينهما أشهرا وكاد أهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية فترك جمع كثير ممن كان مع علي وخصوصا القراء القتال بسبب ذلك تدينا واحتجوا بقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الآية فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا ابعثوا حكما منكم وحكما منا ويحضر معهما من لم يباشر القتال فمن رأوا الحق معه أطاعوه فأجاب علي ومن معه إلى ذلك وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارج وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي معاوية فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا اكتب وهذا ما قضى عليه أمير المؤمنين على معاوية فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا اكتبوا اسمه واسم أبيه فأجاب علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج أيضا ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم فرجع معاوية إلى الشام ورجع علي إلى الكوفة ففارقه الخوارج وهم 8000 وقيل كانوا أكثر من 10000 وقيل 6000 ونزلوا مكانا يقال له حروراء بفتح المهملة وراء عين الأولى مضمومة ومن ثم قيل لهم الحرورية وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد يشكري وثبت بفتح المعجمة والموحد بعدها مثلث التميمي فأرسل إليهم علي بن عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه ثم خرج إليهم علي فأطاعوه ودخلوا معهم كوفة معهم رئيساهم المذكوران ثم أشاعوا أن عليا تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معه فبلغ ذلك عليا فخطب وأنكر ذلك فتنادوا من جانب المسجد لا حكم إلا لله فقال كلمة حق يراد بها باطل فقال لهم لكم علينا 3 ألا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم من الفيء ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا وخرجوا شيئا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين ومر بهم عبد الله بن خبار بن أرك وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية وهي حامل فقتلوه وبخروا بطن سريته عن ولد فبلغ عليا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيئهم للخروج إلى الشام فأوقع بهم بالنهروان ولم ينج منهم إلا دون 10 ولا قتل ممن معه إلا نحو 10 فهذا ملخص أول أمرهم
ثم انضم إلى من بقي منهم من مال من مال إلى رأيهم فكانوا مختفين في خلافة علي حتى كان منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا بعد أن دخل علي في صلاة الصبح. ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية تارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام في مكان يقال له النجيلة، ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية ولده يزيد، وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل. فلما مات يزيد ووقع الافتراق ولي الخلافة عبد الله بن الزبير وأطاعه أهل الأنصار إلا بعض أهل الشام، ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام إلى مصر، فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق وباليمامة مع نجدة بن عامر وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم، وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الإبط، وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والناس. فمنهم من
يرد على أهل الإسلام وحماوا لأهل الذمة.
فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهم، ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك، ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم، ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية. فطاولهم حتى ظفر بهم ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية، ودخلت طائفة منهم المغرب، وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها فاء، واسمه لوط بن يحيى كتابا لخصه الطبري في تاريخه، وصنف في أخبارهم أيضا الهيثم بن عدي كتابا، ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتابا كبيرا، وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه الكامل لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. قال القاضي أبو بكر العربي: الخوارج صنفان، أحدهما يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار، والآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني، لأن الحامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: لأن الحامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير النار، ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النار، وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس، وقال: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي. ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت، ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن، وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور البغدادي في المقالات: عدة فرق الخوارج 20 فرقة، وقال ابن حزم أسوأهم حالا الغلاة المذكورون، وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية. وقد بقيت منهم بقية بالمغرب، وقد وردت بما ذكرته من أصل حال الخوارج أخبار زياد، منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم، هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم، ورجع كل من إلى بلد إلى بلده يا شيخ
أو إلى بلد يصبح.
ورجع كلهم إلى بلد إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدومة. وقال ابن حزم أسوأهم حالا الغلاة المذكورون، وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية. وقد بقيت منهم بقية بالمغرب، وقد وردت بما ذكرته من أصل حال الخوارج أخبار زياد، منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم، هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم، ورجع كل من إلى بلد إلى بلده يا شيخ
أو إلى بلد يصبح.
ورجع كلهم إلى بلد إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدومة الجندل، وافترقا عن غير شيء. فلما رجعوا خالفت الحرورية عليا وقالوا: لا حكم إلا لله. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين العقال: لما وقع الرضا بالتحكيم ورجع على علي إلى الكوفة، اعتذرت الخوارج بحروراء، فبعث لهم علي عبد الله بن عباس فناظرهم. فلما رجعوا جاء رجل إلى علي فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم. فخطب وأنكر ذلك، فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله. ومن وجه آخر أن رؤوسهم حين ذاك الذين اجتمعوا بالنهروان عبد الله بن وهب الراسبي، وزيد بن حصن الطائي، وحرقوس بن زهير السعدي، فاتفقوا على تأمير عبد الله بن وهب. وسيأتي كثير من أسانيد ما أشرت إليه بعد في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وقال الغزالي في الوسيط تبعا لغيره في حكم الخوارج وجهان: أحدهما أنه كحكم أهل الردة، والثاني أنه كحكم أهل البغي، ورجع الرافعي الأول، وليس الذي قاله مقيدا في كل خبر. وليس الذي قاله مضطردا في كل خارجي، فإنهم على قسمين: أحدهما من تقدم ذكره، والثاني من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده. وهم على قسمين أيضا: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسن بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج. وقسم خرجوا لطلب الملك فقط، سواء كانت فيهم شبهة أم لا، وهم البغاة. وسيأتي بيان حكمهم في كتاب الفتن، وبالله التوفيق. قوله: وكان ابن عمر يراهم، قوله: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله إلى آخره. وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال: كان يراهم شرار خلق الله، انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. قلت: وسنده صحيح. وقد ثبت بالحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج: هم شرار الخلق والخليقة. وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعا مثله، وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال: هم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي. وسنده حسن. وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعا: هم شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة. وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: هم شر البرية. وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم: من أبغض خلق الله إليه. وفي حديث عبد الله بن خباب يعني عن أبيه عند الطبراني: شر قتلى أضلتهم السماء وأقلتهم الأرض. وفي حديث أبي أمامة نحوه. وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعا: في ذكر الخوارج شر الخلق والخليقة يقولها ثلاثة. وعند ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة هم شر الخلق، وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم. ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول مدراشي ولا نقرأ الحديث
نقرأ نعم في أسنى نقل الحديث.
الحديث الأول حديث علي القول حدثنا خيثمة قوله
عن سوى حدثنا عمر بن حفص
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكتب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي في سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر وقد ذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.
هذه الأحاديث الثلاثة كلها الحرورية الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكان يقال له حرورا، وكما سمعت من أوصافهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولهم أحداث الأسنان وفي رواية الحداث يعني صغير السن صغار لم يبلغوا الأربعين ولم يعرفوا التجارب ولم يعرفوا الدنيا، سفهاء الأحلام العقول يعني عقولهم سفيهة ليس عندهم حكمة، يقولون من خير قول البرية يعني أن أقوالهم إذا سمع الإنسان قال هذا خير الأقوال لأنهم فصحاء أهل بيان، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، حنجر هذه يعني الإيمان لا يصل إلى القلب والعياذ بالله وإنما هو في اللسان فقط في النطق، يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني يمرقون بقوة، السهم إذا ضرب الرمية رمية فعيلة بمعنى مفعولة مرمية إذا ضربها خرج مرقا دون أن يمكن لا سيما إذا كان من رجل قوي. يقول وقد وصف ذلك في الحديث الثاني أنه ينظر الرامي إلى سهمه إلى نصره إلى رصافه فيتمارى يشك في الفوقة هل علق بها من دم من الدم شيء لسرعة نهورها.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه، قال دعه
فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدبه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدرج، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا ما جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات.
نعم. هذا يقول مؤلف بخاري رحمه الله: باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه. سبق الباب الذي قبله وما قبله بأن الخوارج يقتلون، وأن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، لكن إذا رأى الإمام أن لا يقتلهم للتأليف ولئلا ينفر الناس عنه فهو جائز، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون داعية إلى بدعته، إن كان داعية فلا يجوز للإمام أن يدع قتله، والثانية أن لا يكون هذا خارجا عن الإمام، يعني بالفعل، بمعنى أنه يكون لم يحمل السلاح، لأن حمل السلاح فلا بد من قتله، وذلك لعظم شره وفساده. أما إذا كان مجرد رأي رآه من رأي الخوارج ولكنه لم يدعو إلى هذه البدعة ولم يخرج على الإمام بالسيف، فإن الإمام له أن يسقط القتل عنه من أجل المصلحة أو من أجل درء المفسدة. ثم ذكر قصة عبد الله بن الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعدل يا رسول الله، لأنه قسم قسمة لم يرضى، فقال له اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، من يعدل، من يعدل إذا لم أعدل، يعني إذا كان أنا لم أعدل فمن الذي يعدل؟ وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعدل فمن دونه من باب أولى. فاستأذن عمر أن يضرب عنقه، لأنه قال: دعني أضرب عنقه، لأنه سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال اعدل، لأن طلب العدل يعني أن المخاطب واقع في الجور، وهذا لا شك أنه قد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، يعني لا تقتل. وهذا وجه الشاهد من الحديث: فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته إلى آخر. ثم قال: ذكر أنهم يمرقون من الدين، هذا المروق العجيب الذي يكون كلمح البصر، كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدره فلا يوجد فيه شيء. القدر الأطراف المسوات، ومنه حذو القذة في القذة، ثم ينظر في نصله، نصل السهم، ولعله يعني أصل السهم، لأن السهم يكون رأسه دقيقا حتى ينفذ، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، وكل هذه أوصاف لأجزاء السهم، ثم ينظر في نظيه فلا يوجد فيه شيء، وذلك لماذا؟ لسرعة نفوذه، لا يعلق فيه شيء لا من دم ولا فرس، ولهذا قال: قد سبق الفرس والدم. وهذا مروق عظيم، مروق عظيم، بل هو من أبلغ ما يكون من التشبيه، أن هؤلاء الخوارج وإن كانوا على جانب كبير من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، لكنهم يمرقون من الإسلام كمروق هذا السهم من رميته. ثم ذكر علامة هؤلاء: رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تددرد الراء تدردر، يعني أنها ترجرج ليست ثابتة، يخرجون على حين فرقة على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه في أبي الرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت فيه ومنهما النزك في الصدقة. وهذا الرجل جيء به في قتال علي رضي الله عنه للخوارج، ولما جاء به وألقي بين يديه كبر وحمد الله، لأنه تبين أن هؤلاء خارجون على إمام حق. ولا شك أن علي بن أبي طالب هو الإمام الحق وهو صاحب الخلافة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعاوية لم يخرج عليه يطالب بالخلافة، ولكنه يطالب بأن يقتص من قتلة عثمان. وهناك فرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال مهما كان الأمر فإن علي بن أبي طالب هو الخليفة الحق، ومن خرج عليه فهو خارج على خليفة الحق. لكن إن كان بتأويل سائر فإنه من البغاة، وإن كان بتكفير فهو من الخوارج. والخوارج يخرجون على الأئمة يدعون أنهم
كفار.
إيش؟ كفار. أنهم كفار، لأنهم على زعمهم حكموا غير الكتاب والسنة ولم يصيبوا فيما ذهبوا إليه من التحكيم الذي قرأه علينا البارحة الأخ مصطفى. إذن يؤخذ من هذا الحديث ما أشار إلى البخاري أو ما ذهب إلى البخاري من أنه يجوز للإمام أن يترك قتل الخوارج، لكن كما قلت بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون داعية إلى بدعته، فإن كان داعية إلى بدعته وجب قتله لكف فساده. الثاني أن لا يحمل السلاح، فإن حمل السلاح وخرج وجب اقتاله. نعم. لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا أعلم أحدا أعلم مني، فلما بت وقال: لا أحد أعلم مني، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن من الناس من هو أعلم منه. ومع ذلك فإن علم الخضر غير العلم الذي أراد موسى عليه الصلاة والسلام، لأن علم الخضر ليس بعلم شريعة، لكنه علم أعطاه الله إياه فراسة تدل على شيء من الأمور التي أطلعه الله عليها. أين وكان يقول: لا أعلم أن أحد في الأرض، أو يقول: الله أعلم. أما يبت يقول: لا أحد أعلم مني. أما العدل فهو حكم ما هو ادعاء حكم، ولا شك أن الرسول أحكم أعدل الحكام.
قوله: وأقرب من قول أهل الحق
الباطل. نعم. أنا ما أعلم ما قرأت المذهب الخوارج بالتفصيل، لكن ابن حجر لا بد أنه قد طلع على شيء، مثل ما نقول الشيعة مثلا أقربهم إلى أهل السنة الزيدية. نعم الرحمن. لا ظاهر أن المرقون مروقا كليا، ما عندهم شيء في الدين، مثل ما أن السهم مرق ولا نحمل شيئا من الرمي. نعم كتاب الدة، والعلماء مختلفون فيه، العلماء مختلفون فيه، منهم من قال إنهم كفار، ومنهم من قال إنهم غير كفار، ومنهم من فرق بين الداعي إلى بدعته وغيره، وهذا هو الأقرب. وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فمرة كفرهم ومرة قال إنهم ليسوا بكفار، والظاهر أنهم إذا كفروا الصحابة فهم كفار، وكذلك إذا دعوا إلى بدعتهم، كل من كفر الصحابة فهو كافر لا شك فيه، بل كما قال شيخ الإسلام لا شك في كفر من شك في كفر. وأما إذا كان داعي فيقتل فهو كافر لأنه دعا إلى غير الهدى.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وقال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة.
اختلف العلماء رحمهم الله في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، هل هذا من أشراط الساعة الدالة على قربها، أو أن المعنى أن هذا سيكون قبل قيام الساعة سواء كان قريبا منها أم غير قريب؟ واللفظ محتمل، اللفظ محتمل، ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث مثل هذا، ولكنها يعني قد وقعت من أذنية بعيدة، فلا يدل هذا على أن الساعة قد قرب، القرب الذي يكون هذا من أشراطها القريبة، أما الأشراط البعيدة فإن مجرد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكونه خاتم الأنبياء دليل على قربه، دليل على قربه. من ذكر
وسيأتي شرح مستوفا في كتاب الفتن.
إيش؟
سيأتي شرح مستوفا في كتاب الفتن.
طيب ننتظر. نعم وقد صلاني معكم وصل الموجود. نعم الموجود. طيب
باب
نجيب نعم نعم الذين ايش لها الغالب من هؤلاء بغاة هنا هؤلاء من البغاة لأن غالب الحكام في الأمة الإسلامية مستحقون الخروج عليهم من جهة فسقهم يعني لمن خرج عليهم تأويل لفسقهم وفجورهم وكونهم يحلون ما حرم الله وبعضهم ربما يكون كفرهم صريحا بتحكي نبذ الإسلام وراء ظهورهم وتحكيمهم غير الإسلام. نعم. هو رأي، هذا رأي، ما هذا حديث حتى يحتاج إلى مخالفة الجماعة. ويرى رضي الله عنه أنهم شر من شر برية، لأن خطرهم أعظم من خطر اليهود والنصارى، لأنهم يتظاهرون بالصلاح، ويكون حتى أنهم إذا جئت إذا كنت حولهم في الليل تسمع دويهم بالقرآن وكاءهم، وعندهم كثرة صيام وصلاة وصدقة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، نسأل الله العافية، ما دخل علينا في قلوبهم. إيه ما ينافق، لكن الإيمان ما أصل إلى قلبه، تجد في قلبه شك أو كراهة من بعض الحق للحق أو ما أشبه ذلك. نعم يحيى. ايش دار الاسلام؟ هنا
نعم شوف.
نعم.
قال رحمه الله
من
القسطلاني.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، جماعتان، جماعة علي وجماعة معاوية، دعواهما واحدة، أي كل واحد منهما يدعي أنه على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما. والحديث بهذا السند من أفراده.
بس
نقرأ
لك. نعم. الحديث في نفس الباب. نعم.
قال ابن حجر: وفي المتن من الزيادة يكون بينهما مختلط عظيمة، والمراد بفئتين جماعة علي ومعاوية، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح، وقيل المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق، وأورده هنا لإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه كما عند الطبري من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو حديث الباب، وزاد في آخره: فبينما هم كذلك إذ مرقت مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فبذلك تظهر مناسبته لما قبله. والله أعلم.
هذا في فائدة، فائدة الأولى مناسبة لما قبله، وفائدة الثانية تعين أن تكون هاتان الطائفتان هما علي ومعاوية. نعم. هذا في زيادة؟ وفي زيادة؟
هذه من ترك قتال الخوارج. لا لا، قل هذا باب من ترك قتال
الخوارج. الفتن هذا؟
لا يا شيخ، هذا نفس الباب.
نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. قال العيني رحمه الله تعالى: أي هذا باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ يا شيخ هكذا؟ نقرأ الباب ولا نقرأ الحديث؟
ليش كلامك؟
طيب. قال في شرح الحديث: الترجمة عين الحديث كما ذكرنا، غير أن فيها طائفتان في بعض النسخ، وفي الحديث فئتان، أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف بن المدين. ما في شيء
خلاص.
نتكلم على من أخرجه فقر
ما المهم الآن فهمنا أن فئتين هما علي ومعاوية. نعم.
باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة، لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لبدته بردائه أو بردائي فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
عمر رضي الله عنه هنا أنكر شيئا من القرآن، أليس كذلك؟ لكنه أنكره متأولا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه السورة على غير الذي سمعه من هشام فأنكر، حتى قال إن لما قال أقرأني يا رسول الله قال: كذبت. ففي هذا دليل على أن المتأول لا يكفر، لأنه لم يرد المعاندة ولا مخالفة الحق، لكنه قال ذلك بتأويل. وعلى هذا فلو أن العامية سمع قراءة لم تكن في المصحف الذي بين يديه فقال: أبدا هذا ليس من القرآن، فإنه لا يكفر بذلك. لماذا؟ لأنه متأول. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل على هذه الأمة، أن الإنسان إذا تأول وحكم بتأويله فإنه لا يؤاخذ، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على قوة عمر، في هذا دليل على قوة عمر رضي الله عنه، وأن له الهيبة في قلوب الناس، وإلا فبإمكان هشام أن يتفلت منه. وفي أيضا دليل على أن من أمسك شخصا نحو هذا الإمساك غيرة لله ورسوله فإنه لا يعاتب، ولهذا لم يعاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي دليل أيضا على سعة نزول القرآن، حيث أنزل على سبعة أحرف، يعني أن كل إنسان يقرأه بلهجته التي يعرفها دون أن يكلف لهجة أخرى أو لغة أخرى، وهذا في أول الأمر. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر اختاروا أن يكون على حرف واحد وهو لغة قريش، ثم اختاروا اختيارا ثانيا أضيق في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو أن يجمع الناس على مصحف واحد وهو المصحف العثماني حتى لا يحصل النزاع. وهذا كله اجتهادات موفقة، لأنها لو بقيت القراءات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا لتنازعت الأمة، ولكن من نعمة الله أن الله حمى هذا القرآن الكريم بما اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. كيف؟ نعم. 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 المتأول إذا كان مفرطا فإنه لا يعلم بتأوله، لا، لأنه مفرط وكان عليه أن يبحث ويسأل حتى يهتدي بنه الحق. نعم. ألف وأربعين واحد، أي نعم، وله هو الأقرب، الأقرب أنه من البواث أقرب منهم إلى الخوارج. لا وهذا هو المتأول، المتأول المجتهد حسن النية، أما المتأول المتعصب لرأيه ولو خالف الحق فهذا لا يعود.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حاء وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم.
لا عندنا يلبس،
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لن يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقالوا
أينا لن يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا
أولئك تأولوا ظنوا أن المراد بالظلم المعصية المطلقة، مطلق المعصية، ظنوا أن المراد بالظلم مطلق المعصية، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك، واستدل بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولم يوضحهم على تأويله بل نفى هذا التأويل وبين أنه ليس المراد وبين الوجه الصحيح. نعم. لا الآن من المعلومة الآن بعد أن وحد على لغة قريش إما هذا يعني إيش القراءة السبع هي في قراءة واحدة، وقراءة السنة هذه في حرف واحد في لغة قريش ما تجاوزها. نعم. على كل هذا كل مقام له مقام، في عهد الصحابة ليس الأمر كعهدنا الآن، عهد الصحابة كلهم قلوبهم نزيهة كلهم نياتهم طيبة، لكن الآن لو يفتح هذا الباب للناس لا حصل شر كثير، ودع مدعا أن هذه من الكذا وهذه من الكذا وأنا ضربت لأنه من الكذا. نعم. كيف؟
نعم.
هؤلاء كالرافضة، طائفة من الرافضة تقول إن أبا بكر وعمر كافران لأنهما ظلما علي بأخذه الخلاف بأخذهما الخلاف، وإن عليا كافر أيضا لأنه لم يدفع الظلم عن نفسه. نعم هؤلاء كذلك. هل الشعب الذين عليهم حكام ظلمة لا يحكمون الشرع هل هم ضارون؟ ليس برضون ما الله دعني فيه أنا. إذا كان بكفر الشعب بكفر الحاكم نعم ليش ما كفر نفسه بعد أيضا اللهم أحيي. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول غدا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن الدخشل؟ فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال بلى. قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار.
والمراد إذا كان خالصا من قلب لا مجرد قول باللسان، لأن مجرد قول باللسان قبل المنافق. فالمنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، لكن مراد من قالها خالصا من قلبه فإنه لا يوافي الله به يوم القيامة إلا حرم الله عليه النار. وقد استدل بهذا بعض العلماء الذين قالوا إن تارك الصلاة لا يكفر، ولكن لا وجه للاستدلال به. أولا لأنه قيد بكون هذا القول خالصا من قلبه، وإذا وقع هذا خالصا من قلبه فإنه لا يمكن أن يدع الصلاة. هذه واحد. الثاني أننا لو لم نأخذ بهذا الاعتبار لكان هذا الحديث عاما وخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة، ولا يجوز لنا أن نأخذ بالمشتبه وندع الواضح. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، وقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت.
طيب الشاهد هنا شاهد من هذا الحديث قول الرجل ذلك منافق ولم يعزره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبقى على ذلك. لماذا؟ لأنه قاله عن تأويل. قصد وجه الله وابتغى وجه الله كل واحد، هذه معنى واحد. نعم نعم. بس يحتمل ان الرسول يعرف من حاله هذا الشيء، او انه قال لهم لا تقولوا هكذا وهو يقول لا اله الا الله. ولهذا بعض النسخ عندي أنا يقول ألا تقولون نسخة لا تقولوه لا تقولوه، ها هذا أوضح. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، ولم يقل كل ظن، فالظن مبني على قرائن لا بأس به، لكن الظن اللي بدون قرائن لا يكفي. ولهذا قال العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، وإن كان قد يكون له باطن. نعم.
عن حسين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، يعني علي. قال ما هو؟ لا أبالك. قال شيء سمعته يقول. قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرتد وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاض بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها. فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها، وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي الكتاب. فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، فقال صاحباي ما نرى معها كتابا.
قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين, دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله, ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي, وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهلي وماله. قال صدق, لا تقولوا له إلا خيرا. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين, دعني فلأضرب عنقه. قال أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فغرورقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم.
هذا أيضا من التأويل, لأنه لا شك أن الجاسوس الذي يجس بأخبار المسلمين إلى الكفار لا شك أنه أتى ذنبا عظيما. واختلف العلماء هل يكون كافرا أو لا, فمنهم من قال إنه يكون كافرا لأن هذا من أعظم الولاية للكفار وأعظم العداوة للمسلمين. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض.